من المهم أيضا أن نذكر أمارات التنويريين الدالة عليهم ليكون المسلمون منهم على حذر، وهذا كلام مهم انتبهوا معي. أنا سأذكر أمارات التنويريين الدالة على عليهم ليكون المسلم على حذر إذا سمع مثل هذه الأمارات والعلامات. أولا، من أماراتهم احتقار علماء الدين، وفي نفس الوقت والعياذ بالله يعظمون الملاحدة، كما ذكرنا من أمثال ستيفن هوكينج. انظر مثلا إلى عدنان إبراهيم، يقول عدنان إبراهيم بعد موت ستيفن هوكينج، يقول افتقدت البشرية هذا اليوم، عن ستيفن هوكينج يقول وحاضي تاريخ الخالدين بعالم فذ لا يجد الزمان بمثله إلا قليلا. يقول عدنان ونحن إذ نعلن مع العالم عن هذا النبأ الأسيب بوفاة ستيفن هوكينج ندعو الله الرحمن الرحيم أن يتولاه برحمته ومغفرته، إنا لله وإنا إليه راجعون. يحتقر علماء الدين ويستهزئ بهم ويعظم الملاحدة. ومن ذلك أيضا كثرة انتقادهم للدعوة السلفية والمدرسة الأثرية بالخصوص، فهي عدوهم اللدود، لأنها هي الدعوة القادرة على هدم أصول هؤلاء ونبذهم، لأنها قائمة على الدين الصحيح وعلى الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهم ينتقدون الدعوة السلفية والأثرية ويسمونها دائما بالجمود والتخلف والانغلاق عن الواقع المعاصر وعدم مواكبتها للتغيرات والتطورات العالمية. من أمارات التنويريين ثانيا التسلط على القرآن الكريم والسنة النبوية تحريفا وتبديلا وإنكارا، والاعتماد على تفسير النصوص والأحكام الثابتة على العقل المجرد والمصلحة الذوقية، بل وتأويل النصوص القرآنية لتوافق العالم واقع المعاصر، ونقد الكثير من القواعد الأصولية بحجة أن هذه القواعد تضيق مساحة العفو والمباح في الشريعة. من ذلك مثلا الطعن في الصحيحين في مكانة منزلة البخاري ومسلم من جهة صحة ما فيهما، فتراهم مثلا يحاولون إسقاط منزلة الصحيحين كصحيح البخاري في قلوب المسلمين ومخالفة إجماع المسلمين على صحة ما في الصحيحين، فترى من هؤلاء التنويرين التشكيك والدعوة إلى عدم التسليم بحجة إعمال العقل وبسط هيمنته على تلك النصوص. هذه أمارة من أماراتهم. من أمارات التنويريين وعلاماتهم الدندنة حول خيار الديمقراطية في الإصلاح، يدندنون حول الديمقراطية وأن الحل الإصلاح والعمل على تكوين المجتمع المدني وإقامة دولة المؤسسات في المنظور العلماني الغربي، فهم يدعون لما يسمى بالدولة المدنية التي لا تقوم على أساس ديني محض بل تقوم على عقول البشر ونحاتات أفكارهم وزبالات أذهانهم. من أمارات التنويريين وهو الأمر الرابع العبث بالتاريخ الإسلامي، تراهم يعبثون بالتاريخ الإسلامي، وهذا من عدة أوجه. من ذلك رفض التاريخ الإسلامي جملة وتفصيلا، بل وتصوير التاريخ على أن التاريخ الإسلامي تاريخ دموي أسود، ونسوا أن فيه العلماء والصالحون والأئمة وأنه ازدهرت فيه الحضارة ورأى الناس النور وأشرقت نور الوحي والنبوة. ومن تناقض هؤلاء أنهم يتهمون التاريخ المسلمين بالدموية، بل يتهمون والعياذ بالله حتى تاريخ الصحابة كما فعلها بعض هؤلاء في خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهم يتهمون التاريخ الإسلامي بالدموي، يقول تاريخ دموي، لكنهم في نفس الوقت والعياذ بالله من إعجابهم الغرب تعاموا عن دموية التنويريين الغربيين، فإن المذابح التي جرت على أيدي التنويريين الغربيين في الثورة الفرنسية تفوق بأضعاف ما قتل على يد الكنيسة خلال قرون، وما قتل على يد التنويريين الغربيين المتنورين في الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو في مجموعهما أقول يفوق ما قتل على يد المسلمين في قرون متعددة، ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية يفوق ما قتل على يد المسلمين خلال قرون. هؤلاء أليس هذا نتاج التنويريين الغربيين أصحاب الحضارة والقيم والازدهار والرقي؟ هذه مذابحهم، ما بالهم ينظرون إلى بعض المسلمين أو بعض ما يقع في بلاد العرب من أن يقتل فلان أو حصل مذبحة فلانية أو قتل فلان مجموعة من الناس، ويتعامون عن تلك المذابح التي قتل بها أو قتل فيها الملايين بلا جرم ولا ذنب، لكن عين السخط تبدي المساوئ وعين الرضا عن كل عيب كليلة. ومن ذلك أيضا ما يدخل في تحريف التاريخ أنهم يحرفون التاريخ، وتراهم يعبثون بالأحداث التاريخية ليجعلوه تتواءم مع التطلعات التنويرية والأطروحات العصرية، ومن ذلك أنهم يحاولون دوما أن يفكوا الارتباط بين البعد الديني وبين قوة الدولة، يعني لا يريد أن يقال بأن الدولة الأموية عزتها وقوتها بسبب بعدها الديني وكذلك العباسية، ولما ضعف البعد الديني ضعفت الدول الإسلامية ودب فيها الوهن، لا يريدون الربط هذا، يريدون يفكوا الربط. فأضرب لكم مثال، انظر الدولة السعودية المباركة العظيمة التي لا زالت إلى هذا اليوم وهي تنشرها الدعوة المباركة الأثرية السلفية. هذه الدولة السعودية المباركة التي قامت على دعوة الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا أساس قيامها وعزها وازدهارها، ترى هؤلاء التنويريين يدعون أو يدعون في أطروحاتهم التي قالوها مؤخرا وكثرت في وسائل الإعلام، يدعون أن الدولة السعودية لم تقم ولم تزدهر على الدعوة، وأن الدولة السعودية والدرعية كانت قبل ذلك دولة قوية لها كيانها الاقتصادي والمالي والسياسي، وأنها مجرد أنها تبنت واعتنقت مبادئ دعوة محمد بن الوهاب، لكن لم تكن تلك الدعوة، الدعوة السلفية المباركة، دعوة التوحيد، هي العامل في نشوء هذه الدولة وازدهارها. فأرادوا أن يفكوا الارتباط الديني حتى يقول الناس: أيها الناس، لا تظن أن الدين هو سبب بقاء الدول وسبب عزها وازدهار، لا، الدول لا تزدهر إلا بالأمور المادية البحتة أو الأمور العلمانية أو الأمور الإلحادية، نعوذ بالله من ذلك. ونسوا أن الدولة السعودية عزها وانتصارها، والذي يقوله ملوكها إلى يومنا هذا أن عزها وانتصارها إنما هو بتمسكها بهذه الدعوة السلفية، دعوة التوحيد. هذا الكلام قد نص عليه ملوكها، نسأل الله أن يبقيها ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يكفيها شر هؤلاء التنويريين وشر كل ذي شر. من معالم التنويريين أو من أمارات التنويريين، وهو الأمر الخامس، تمجيد الأفكار والحركات الفكرية الباطنية والاعتزالية والفلسفية التي قامت في تاريخ الإسلام، ويعتبرونها تلك الحركات الجهمية والمعتزلة وكل حركات الإلحادية التي قامت والحركات الباطنية، يعتبرون نوعا من التحرر الفكري العقلاني، فيعظمون تلك الحركات الفكرية الإلحادية الباطنية العقلانية وما شابه ذلك. ومع ذلك يمجدون هذه لأنها بالنسبة لهم تحرك العقل، لأنها دعوة في الحقيقة تؤول إلى تحريف الدين وتسليط العقل على المقدسات الدينية. الأمر السادس من أمارات التنويريين استهداف ثوابت الدين ومحاولة التشكيك فيها. فهم تراهم في الإعلام وهي مقالتي يشككون ويستهدفون الثوابت، كمسألة الحجاب يشككون، شككوا في النقاب ثم شككوا في الحجاب، وهكذا يشككون في الحكم بالشريعة وأنه ليس واجبا، ويشككون في حرمة الاختلاط، وبدأوا يشككون في قوامة الرجل وفي وجوب الأمن المعروف والنهي عن المنكر، ويشككون في حرمة الغناء والموسيقى، بل يشككون في بطلان المعتقدات الفاسدة بحجة ماذا؟ بحجة حرية العقيدة ولا بد أن نترك الناس والرأي والرأي الآخر وغير ذلك من القضايا الكثيرة. فطريقتهم أن يشككون في الثوابت الشرعية. الأمر السابع الذي هو من أمارات التنويريين محاولة إفساد المرأة المسلمة وإخراجها عن البيئة التي هيأتها لها الشريعة وإنزالها عن المنزل التي بوأتها إياها النصوص. وتراهم دوما يطالبون بحقوق المرأة، وهم لا يعنون بالحقوق إلا ما يتعلق بخروجها عن طبيعتها واختلاطها بالرجال وإذهاب حيائها وخصوصيتها وإضفاء صبغة الرجولية عليها بإسناد وظائف الرجالية إليها، في مسلسل في الحقيقة لا ينتهي من هذه المطالبات. ويستندون في ذلك ما إلى ماذا؟ إلى الطريقة الغربية التي أهدرت كرامة المرأة وجعلت المرأة سلعة من السلع يشبعون بها رغباتهم وشهوات نفوسهم، حتى أصبح لا يباع شيء، حتى البسكوت وحتى الماء لا يباع إلا أن يكون مقترنا بصورة امرأة، فأصبحت سلعة تروج بها السلع وشهوة يقضون بها أو فيها وطرهم. ولذلك تجد أن قضية المرأة عند التنويريين العرب من القضايا المهمة جدا بالنسبة لهذا التيار التنويري في بلاد الإسلامية والعربية، ومن هنا تراهم يدندنون عليها دوما، وهكذا في وسائل الإعلام الغربية وفي وسائل الإعلام العربية. لو تابع الإنسان القنوات الغربية كالقنوات الإذاعية المشهورة وفي القنوات العربية وفي غيرها، تجد أن الدندن على حقوق المرأة، حقوق المرأة، المطالب بحقوق المرأة وما شابه ذلك، بل إن كثرة الدندن على الموضوع أدى إلى أنه استقر في ذهن عدد كبير من المسلمين، استقر في ذهنهم صحة تلك الحقوق المزعومة، وظنوا أن المرأة بالفعل قد هضمت حقوقها في البلاد الإسلامية أو في الدين الإسلامي. من أمارات التنويريين، وهو الأمر الثامن، استغلال رعاة التنوير أجواء الخريف العربي الذي انطلق من ثورات الربيع وثورات الخريف. استغل رعاة التنوير أجواء الخريف العربي وسقوط جماعة الإخوان المسلمين وفشلها في في المشروع الإسلامي في السودان ثم في مصر، وانحراف هذه الجماعة عن منهج الشريعة وأصولها وبعض ثوابتها، أرادوا أن يستغلوا هذا الفشل في نسبة هذا الفشل إلى من؟ إلى الإسلام والمسلمين، لا إلى جماعة الإخوان، والطعن في صلاحية الإسلام في صلاح المجتمعات والنهوض بها. وقالوا مستغلين لهذا الوضع أن المشروع الإسلامي مشروع فاشل لا يصلح للتطبيق في هذا العصر. انظر إلى تجربة الإخوان في السودان، إلى تجربتهم في مصر وفي غيرها، انظر إلى هذه التجارب. فاستغلوا انتساب هذه الجماعات السياسية في الحقيقة التي تتخذ الدين وسيلة للتكسب السياسي، استغلوا انتساب الإسلام وادعاء أنها حركة إسلامية إلى تشويه الإسلام ككل، لا إلى تشويه تلك الجماعة. ومن خلال هذا التشويه يروجون هم في مقابل ذلك الفشل للإخوان، يروجون المشروع التنويري التغريب العلماني وتصويره على أنه المشروع القابل للتطبيق، وهو الذي يهيئ المجتمع للصلاح، وهو الذي ينهض بهذه الأمة إلى الرقي والازدهار. ونسي هؤلاء الجهلة ونسي هؤلاء التنويريين، نسوا التجربة العظيمة الماثلة أمامهم منذ 300 سنة على أثر الدين وعلى التجربة الدينية السياسية الحقيقية التي تقوم على الشريعة وعلى احترام والسمع والجماعة والطاعة، وهي التجربة السعودية، التجربة السعودية الإسلامية التوحيدية. هذه دولة سياسية قامت على الإسلام، انظر كيف أعزها الله تبارك وتعالى، وقد حاول الغرب والشرق في إسقاطها، ومع ذلك سقطت فترة ثم قامت ولا تزال إلى هذا اليوم باقية، ونسأل الله عز وجل أن يبقيها إلى وأن يكفيها شر الأعداء. كما استغل التنويريون فشل تجربة الإخوان المسلمين في تطبيق الإسلام لكونها، طبعا كما ذكرنا، لأن الإخوان المسلمين في الحقيقة هي حركة إسلامية تتخذ من الدين سلما. نعم قد يكون من الإخوان المسلمين أناس مسلمون مخلصون صادقون، لكن الرؤوس والكبراء والمؤثرون والمنفذون ميولهم الإسلامية أكثر من ميولهم الدينية، وهذا ظاهر في تجاربهم التي فشلت في كثير من بلاد الإسلام، منها مصر ومنها قبل ذلك السودان. فهم استغل التنوير هذا الفشل، استغلوه أيضا ليس فقط في الطعن في الإسلام كما ذكرنا، بل استغلوه للتضييق على كل ما هو إسلام. فينظرون إلى عيوب الإخوان يقول انظروا هؤلاء الإخوان يكدون بالإسلام، يكدون بالدول، يتآمرون مع الغرب، فعلوا كذا فشلوا، ويأتون بنقضهم للجماعة وسعيهم في حل الروابط وحل الجماعة ونقض السمع والطاعة لتشويه الإسلام وصورة المتدينين عموما، بل يشوهون كل ما هو إسلامي بغض النظر عن مدى صحته أو ضعفه. الأمر التاسع الذي هو من أمارات التنويريين، التنويريون يستخدمون في نشر مبادئهم ما يعرف بالعلاج بالصدمة، العلاج بالصدمة، وهذه طريقة معروفة في علم النفس، يحتاج المتلقي للعلاج إلى أن يصدم، إما أن يصدم بقول أو بفعل حتى يفيق لتصرفاته وليتنبه في لسلوكه، وإذا أفاق أخذ يعيد حساباته ويستعيد توازنه المفقود ليتحول من عثرته وكبوته إلى رشده وصوابه، فيسمون علاج بالصدمة. التنويريين اليوم ناسيا في الفترة الأخيرة هذه استخدموا هذا العلاج عبر وسائل الإعلام والفضائيات في تمرير أفكار التنوير. فتراهم مثلا يأتون بالأمر الصادم للمسلمين، الناقد للمقدسات، الناقد للثوابت، يوجهون التهم لكل ثابت ومقدس في الإسلام، كتهجمه مثلا على صحيح البخاري، بل على وتهجمه أيضا على بعض الصحابة، بل أخيرا قبل أيام تهجم على رسم القرآن والدعوة إلى عادة إيش رسمه وتشكيله، وهذا صادم المسلمين. لكن يقول هذه الصدمة ستورد بعد ذلك قبولا إلى هذه المبادئ، وذلك يفعلون هذا عبر مؤسسات إعلامية معروفة التوجه، البداية يصدم المسلمون ثم يعتدون عليها ثم يبدأون إيش يجذبونهم إلى هذا الفكر حتى يحاول إدخاله إلى عقولهم لتفسد به أديانهم. الأمر العاشر من أمارات التنويريين، من علامات دعاة التنوير، من علامات دعاة التنوير وهو من وسائلهم أيضا في نشر أفكارهم، استبدال المصطلحات الشرعية بمصطلحات جديدة تحل محل المصطلحات الشرعية وتلغي مدلولات النصوص وتساهم في نشر مفاهيم جديدة. انظر مثلا إلى تعبيرهم عن الكافر، لا يعبرون عن الكافر، يقول الآخر، نحن والآخر، نحن والآخر. من الآخر؟ هو الكافر، الكافر بالله وبرسوله، فيسمونه بالآخر حتى لا تنفر منه النفوس. ومثل ذلك أيضا مصطلح نبذ الكراهية، فندعو إلى نبذ الكراهية، ندعو إلى التسامح، وهم يريدون بذلك إماتة الفروق بين الإسلام وبين باقي الأديان، ويريدون بذلك أن يميتوا عقيدة الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين. وانظر مثلا إلى مصطلح الأديان الإبراهيمية ليذيبوا الفوارق بين الإسلام والمسيحية واليهودية، ليجعلوها أمرا واحدا مشتركا يعود إلى أصل واحد. وتراهم يسمون الرد على المخالف سواء كان كافرا مبتدعا يسمونه تصنيفا، ولكن يقول يحذرون من مخاطر التصنيف، ويعقدون مؤتمرات للتحذير من مخاطر التصنيف، ويسمون هذا إقصاء. مجرد أن تنكر الكافر والملحد والعلماني يسمونه إقصاء، فيقول نحن نحذر من مخاطر التصنيف والإقصاء. هكذا يروجون مثل هذه المصطلحات التي لها مدلولات تحرف المصطلحات الشرعية وتغير الأفكار، ويستبدلون. ومن ذلك أيضا استبدال الرابطة الإسلامية وأن المسلم أخو المسلم إلى الرابطة الوطنية، فترهم يعززون الرابطة الوطنية ويكررون ذكرها، بل يعقدون مؤتمرات لتعزيز هذه الرابطة التي يريدون بها إلغاء الرابطة الدينية، لتحل الرابطة الوطنية مكانها، فيستوي الناس على اختلاف عقائدهم ومللهم وأفكارهم. ويقول الرأي والرأي الآخر، الرأي، ولا بد أن يكون واسع الأفق يتقبل الرأي والرأي الآخر. من المراد الرأي الآخر؟ الذي يكون إلحادا، علمنة، كفرا، ردة عن دين الله. يقول رأي آخر لا بد أن تحمله. وهذا من المفاهيم التي يروجونها، ومن من ساعة العقل عندهم وساعة الأفق. وذلك يسمون من يقصي ولا يقبل بضيق الأفق، هكذا ينشرون في وسائل الإعلام، يستمر سماعها المسلمون، ثم بعد ذلك تتحول تلك الأفكار ويسهل عليهم ترويج أفكارهم.